بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية القرآنية الكريمة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى المحور والمطلع للحديث حول قضية من أعقد القضايا المعاصرة، وحول قضية شائكة جدا، وهي قضية الطائفية والاحتقان الطائفي والتوترات الطائفية والعنف الطائفي والاقتتال الطائفي. هذه المعضلة والمشكلة المعاصرة والتي أرهقت ودوخت وأثقلت كاهل الكثيرين، ما هو الحل لهذه المعضلة؟ وما هو البلسم الشافي لمشكلة الطائفية والتوتر الطائفي المتنامي والمتزايد والمتموج، تموجات متصاعدة يوما بعد يوم أكثر فأكثر؟ هل للإسلام وللقرآن الكريم ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام من حل لهذه المشكلة وهذه العقدة المستعصية الصعبة التي حار فيها عقلاء العالم؟ سنبدأ بإيضاح مختصر حول هذه الآية القرآنية الكريمة وحول مفهوم كلمة الطائفة، ثم لننظر ما هو الحل وما هي سبل العلاج. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هناك مواطن كثيرة للتوقف والاستزادة والاستضاءة والتدبر في هذه الآية القرآنية الكريمة، لكن نكتفي بموطن واحد فقط، وهو: لماذا غير الله سبحانه وتعالى الضمائر ومرجعها؟ حيث قال: وإن طائفتان من المؤمنين، المفروض أن يقال اقتتلتا، وإن طائفتان من المؤمنين مثنى طائفتان، الجمع طوائف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلتا، فأصلحوا شنو بينهما. مرة ثانية عاد الضمير مثنى، بدأ اللفظ مثنى طائفتان، ثم الله سبحانه وتعالى انتقل للجمع اقتتلوا، ثم مرة أخرى أرجع الضمير مثنى فأصلحوا بينهما. ما هو السبب في ذلك؟ ربما يكون السبب في ذلك أن الاقتتال وقبله التوتر الطائفي والاحتقان الطائفي والإرهاب من طائفة لطائفة أخرى عادة يبدأ من أفراد. هذه نقطة، يعني شخص واحد، شخصان، ثلاثة أشخاص، أربعة أشخاص يحاولون أن يؤججوا فتيلة ويشعلوا فتيلة الأزمة الطائفية، فيبدأ الاقتتال وتنقدح الشرارة من شخص أو أشخاص، ثم بعد ذلك يعم الجميع. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الاقتتال ما راح يكون بين الجملة بما هي جملة، بل سيعم كل فرد فرد. إذا تذكرون في أسبوع سابق أشرنا إلى أن العلاقة بين المجاميع هي واحدة من أربعة، فقد تكون علاقة المجموع بالمجموع، وقد تكون علاقة الجميع بالجميع، وقد تكون علاقة المجموع بالجميع أو العكس. الآن في هذه الآية القرآنية الكريمة لاحظوا، نكمل فسيتضح المفهوم جيدا. الاقتتال الطائفي، النزاع الطائفي، التوتر الطائفي، الاحتقان الطائفي، المشاكل الطائفية تبدأ بأشخاص ثم تغطي الجمع بأكمله، يعني لا يبقى شخص سالما من التموجات السلبية للاحتقان الطائفي، بعيدا كان أم قريبا، موافقا أم مخالفا. لكن الإصلاح من أين ينطلق؟ ينطلق من كبار القوم، من أهل الحل والعقد. إذا بدأ الاقتتال الطائفي ما تقدر تمسك كل واحد واحد من الملايين الداخلة في نزاع واحتقان أو توتر أو قتال طائفي، تمسك واحد واحد وتقول له القتال أمر غير جيد وغير محبب وهو ضار بدينك ودنياك. إنما عليك أن ترى الهيئة، القيادة، الحالة المجموعية إن صح التعبير، أهل الحل والعقد أيضا إن صح التعبير. ولذا لاحظوا الدقة في الآية الشريفة، وإن طائفتان من المؤمنين شنو اقتتلوا، لأن الاقتتال يعم كل فرد فرد، فأصلح مو بينهم، ما تقدر تصلح بينهم، ملايين من الناس تشوفهم تتحدث معهم لا تستطيع ذلك، لكن أصلحوا بينهما، يعني بين الطائفتين. كيف تصلح بين الطائفتين؟ عبر الحديث مع كبار القوم، عبر الحديث مع أهل الحل والعقد، عبر الحديث مع الحكماء والعقلاء وما أشبه ذلك. إذن النزاع الطائفي يبدأ بأفراد ثم يتموج وينعكس على الجميع بما هم جميع. بعد ذلك طريق الإصلاح الله سبحانه وتعالى يرشدنا له، الطريق مو الجميع وإنما المجموع، بتعبير أدق الهيئة العامة إن صح هذا التعبير، أو أهل الحل والعقد، أو حكماء القوم، أو ما أشبه ذلك. فلعل الله سبحانه وتعالى غير مرجع الضمير لهذا اللحاظ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي كل واحد واحد منهم، فأصلحوا مو بين كل واحد واحد منهم، فأصلحوا بينهم، مو يمكن ذلك عادة، لكن أصلحوا بينهما، أي بين الطائفتين. والإصلاح بين الطائفتين يكون عبر المفاتيح وأهل الحل والعقد. هذه نقطة مهمة في الآية القرآنية الشريفة، ولذا احنا في حديثنا اللاحق سنوجه الخطاب لأهل الحل والعقد إن شاء الله. النقطة الثانية في الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى لا يدين الطائفة ومفهوم الطائفة والطائفية بما هي هي، وإنما يدين بعض تجليات الطائفية، وإلا الطائفة بما هي طائفة ليس مفهوما سلبيا كما سيتضح لاحقا إن شاء الله. الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما يقول كونك في طائفة ومن طائفة ومدافعا عن حقوق تلك الطائفة أمر سلبي، خطأ. لذا هذا عليه تقرير إن صح التعبير. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة في اقتتلوا، إذا الطائفة تجاوزت حقوقها الطبيعية فاعتدت على الطائفة الثانية، فهنا تدخلوا أنتم فأصلحوا بينهما. إذن النقطة الثانية هي أنه إذا الإنسان يراجع هذه الآية والآيات القرآنية الأخرى التي سنشير إلى بعضها، نجد أن الطائفة بما هي طائفة، والطائفية بمعناها اللغوي مو بالمعنى المختزن فيه الجانب السلبي في المصطلح المعاصر. الطائفية بما هي طائفية ليس لها مفهوم سلبي في ذاتها، يعني مثل العائلية، واحد يحب عائلته، هذا أمر سلبي؟ ليس أمرا سلبيا. يدافع عن حقوق عائلته، أمر سلبي؟ ليس أمرا سلبيا. إنما أن يتعدى على حقوق العوائل الأخرى، هنا المشكلة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، المشكلة في اقتتلوا، أما أن تكون طائفة ما في إشكال. العشائرية، أن تكون في عشيرة ما في إشكال، أن تدافع عن عشيرتك، أن تنصر مظلوم العشيرة، أن تعينه ما في إشكال، إنما أن تعتدي هذه العشيرة على العشيرة الثانية، هنا موطن الإشكال. الوطنية،
الإنسان يكون وطني، يحب وطنه، حب الوطن من الإيمان، هذا أمر إيجابي. أما أن تكون وطنيتك سببا لتدمير وطنية الآخرين، هنا المشكلة. يعني حقك ينتهي حيث يبدأ حق الآخرين. إذن الطائفية بما هي هي بمعناها الحقيقي ليست أمرا سلبيا، إنما الأمر السلبي أن تتجاوز حدود حقوق طائفتك فتهضم وتنسف وتحطم وتدمر حقوق الآخرين. هذا هو الأمر السلبي. هذه النقطة الثانية في الآية الشريفة، ولذا الله عالج الظاهرة السلبية لهذه القضية. النتائج السلبية الاختيارية لهذه الظاهرة الاجتماعية، ولم يرفض هذه الظاهرة الاجتماعية كما أنه صنع الشعوب والقبائل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، الله جعلنا، ما في إشكال. التعددية أمر جيد، أن تكون هناك طوائف عديدة ما في إشكال، شعوب عديدة ما في إشكال، لكن المشكلة في أن تناكروا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، شنو؟ إحنا جعلناكم، الله جعلهم، هذا جيد، شعوبا وقبائل، بس شنو النتيجة؟ شوفها شنو هي؟ لتعارفوا، مو لتناكروا، لتعايشوا بتعبير آخر، مو لتتضاربوا أو لتضاربوا. إذن هذه هي النقطة الثانية في الآية القرآنية الشريفة. النقطة الثالثة وباختصار نتوقف عند كلمة الطائفة والطائفية. هذه الكلمة كما تعلمون مشتقة من كلمة الطوف والطواف. الطوف يعني المشي حول الشيء. في الآية القرآنية الكريمة أن طهرا بيتي للطائفين، يعني شنو؟ الذين يطوفون حول البيت، يدورون حول البيت، إما مشيا أو ركوبا على أي تقدير. الخيال يسمى طائف، ليش؟ لأنه يطوف بالبال. في اللغة العربية الخيال من أسمائه الطائف لأنه يطوف بالبال. الحارس الليلي من أسمائه الطائف، ليش؟ لأنه يطوف حول البيوت حفظا لها وحصانة وتحسينا لها من اللصوص. الجن أيضا والشيطان يسمى طائف، إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني شنو؟ لأن الشيطان يطوف حول الإنسان لكي يقتنصه ولكي يلقيه والعياذ بالله في نار جهنم. إذن الطائف يعني شنو؟ يعني ما يطوف حول الشيء. الطائفة سمي الطائفة لماذا؟ لأن بعضهم يطوف حول بعض، عندهم تماسك اجتماعي، بعضهم يهتم بحوائج البعض الآخر، إذا مرض منهم أحد يعودونه، إذا افتقر يساعدونه ويغنونه. فالطائفة بما هي هي أمر إيجابي، ما في مشكلة في الطائفة، أن تكون في طائفة، أن تكون ضمن طائفة، ضمن قبيلة، ضمن عشيرة، ضمن وطن معين، ضمن دولة معينة، هذه مفاهيم إيجابية في حد ذاتها، ما فيها مشكلة أن تكون في طائفة وأن تسعى لتحسين شؤون طائفتك وأوضاع طائفتك. ليست المشكلة ها هنا، إنما المشكلة كما قلنا ونؤكد أن تتعدى هذه الطائفة على حقوق تلك الطائفة أو العكس، ما كفر. ولا تعتدوا، أن الله لا يحب معتدين، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلم ولا تظلم، الله لا يريد لك أن تظلم ولا أن تنظلم أو تظلم، بدون شك وبدون كلام. هذا هو مختصر حول هذه الكلمة في الآية القرآنية الكريمة. الآن لاحظوا، احنا نشوف هناك بعض الدول، الكثير من الدول ولله الحمد متفهمة لهذه القضية، ولذا تسعى أن لا يكون هنالك احتقان طائفي. هذا أمر إيجابي لأنه لصالح الناس ولصالح الدولة. أي توتر طائفي ونزاع طائفي واقتتال ينجم عن ذلك التوتر الطائفي لضرر الناس، هذا واضح. الفتنة أشد من القتل ويضر الدولة. الدولة تريد الاستقرار، صحيح أو لا؟ أكو دولة لا تريد الاستقرار؟ كل دولة فإنها تريد الاستقرار، لأن هذا الاستقرار لصالحها ولصالح المواطنين، وكل إنسان حكيم يريد الاستقرار أيضا. والله سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية الشريفة يؤكد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. في الآية اللاحقة يقول، الآية اللي بعد هذه الآية الشريفة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن بعض الحكومات ربما تكون هذه غير متفهمة لهذا المنطق. نحن نخاطبهم الآن ونقول من صالحكم أن لا يكون هنالك احتقان طائفي. الدولة إذا ساهمت في رفع التوتر الطائفي ذلك لصالحها بلا شك، يرضي الله ويرضي الوجدان ويسبب استقرار الحكومة وازدهار البلاد أيضا. لكن بعض الحكومات أو بعض المسؤولين في بعض الحكومات لهم نوع من الحذر من الشيعة، لهم نوع من الحذر أو التحسس أو التخوف من أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحن نقول لهم هذا التحسس ليس في محله، هذا الحذر ليس حذرا عقلائيا صحيحا. إذا تخوفت من طائفة من الطوائف فانزع فتيل التوتر، إذا نزعت فتيل التوتر المشكلة تنحل. كيف ننزع فتيل التوتر؟ الآن نحن في تلك الدولة البعيدة مثلا تخاف من الطائفة الشيعية، تخاف من أتباع أهل البيت عليهم السلام، نقول لهم لماذا تخافون منهم؟ التوتر الطائفي بيد الحكومة أن ترفعه وأن تستقر بشكل أفضل أوضاعها. كيف؟ نوضح ذلك. التوتر الطائفي من أين ينجم؟ واحد تضييق الخناق، إذا واحد خنقته ينفجر ضدك، هذا واضح خاصة في عالم هذا اليوم. أما إذا فسحت له المجال، أعطيته حقوقه الطبيعية الإنسانية والدينية المشروعة، لا نريد أكثر من ذلك، إذا فسحتم المجال لأتباع أهل البيت عليهم السلام لكي يبنوا المساجد، خلي تكون الحكومة حنبلية، مذهب الرسمي خلي يكون حنبلي أو شافعي أو حنفي أو مالكي، ما يخالف لكم ذلك. لكن الكلام أن هنالك أقلية في بلدكم أو أكثرية أو أي شيء آخر في تلك البلاد، الأقلية هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، إذا فسحتم لهم المجال لتأسيس المساجد، هذا ما رح يخلي هذه الطائفة تقترب لكم أكثر ويسود السلم الأهلي؟ لاحظوا إحدى هذه الدول إما بنت أو ساهمت في بناء ألوف المساجد في بلدها، حسب إحصاء كنت أقرأه 37,000 مسجد هذه الدولة بنت في أرجاء بلادها، 37,000 مسجد، والشيعة في ذلك البلد بين 15% إلى 20%. أين مساجدهم؟ ليش مسجدين الثلاثة في فلان منطقة تمنعوا ما تسمحوا لهم بالبناء؟ هذا يثير التوتر الطائفي، مو لصالحكم. ولذا نفس هذه الدولة قبل فترة شوية فسحت المجال للشيعة بأن يبنوا المساجد، الشيعة صار الوضع أفضل، يعني العلاقة بين هذه الطائفة وتلك الطائفة وبين الناس وبين الدولة صار الوضع أفضل. إذن هذا لصالح هذه الدولة أو تلك الدولة أن تنزع فتيل التوتر الطائفي. كيف؟ عن طريق إعطاء الحقوق المشروع لها، تبنون مساجد لأولئك ما يخالف، ابنوا مساجد لهؤلاء أيضا، أخوان أعطيت ذاك الأخ حقه، جيد ما في إشكال، لا نناقشكم في ذلك، لكن هذا الأخ أيضا أعطوه حقه. لماذا 37,000 مسجد يبنى لأولئك؟ الأرض بالمجان، البناء على الدولة، لكن هذه الطائفة بفلوسهم يبدون يشترون أرض أو يبنون، وأكو قيود وحدود ومشاكل، هذا مو صالحكم. وكذلك الحسينيات، الحسينيات إذا بنيت شايفون حسينية تتحرك تحرك سياسي ضد الدولة، الحسينيات شؤونها شؤون مذهبية كما هو واضح، تتحدث ويتحدث الخطباء الكرام عن الصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس وما أشبه ذلك. وأيضا هذه الحسينيات هي السبب في استقرار إيمان الناس كما هو واضح، الدولة ما تريد الناس واحد منهم يقتل الآخر، المؤمن لا يقتل شخصا آخر. إذن هذه المساجد إذا سمحت لهذه الطائفة بأن تبني مساجدها وحسينياتها ودور أيتامها ومؤسساتها وما أشبه ذلك، دول الناس سيكونون أناسا صالحين، لا يطلع يصير إرهابي ولا سيكون شخص مهرب للمخدرات. هذا اللي يجي المسجد والحسينية ما يصير مهرب للمخدرات، في تلك الدولة المهرب يعدمه. زين الإنسان إذا ما راح للمسجد وما راح للحسينية وما كانت عنده مكتبة تتوفر فيه كتبه، عندما يصير عنده فراغ الطالحون يصطادونه، يروح يصير مهرب أو يستخدم العياذ بالله تلك المواد المخدرة، يصير قاتل، يصير سفار، لا سمح الله، يصير لا سمح الله ممن ينتهك أعراض الناس. الدولة هل تريد ذلك؟ لا دولة تريد ذلك طبيعيا. فإذا النقطة الأولى وهي نقطة هامة أن هذه الدول التي تخوفت في فترة ما من المد الشيعي، نقول لهم المد الشيعي لا يخيف، المد الشيعي هذا المد مد طبيعي، وذول الناس مواطنين صالحين في هذا البلد، إنما يريد أن يكون له مسجد، يريد أن تكون له حسينية، يريد أن تكون له مكتب، ما الذي يضيركم ذلك؟ بالعكس هذا ينفعكم، سمعتكم ستكون في العالم أولا حسنة، أنه العالم يقول هذا بلد متعدد الأعراق، متعدد الطوائف، متعدد الإثنيات مثلا، تعددية أكو فيه، حرية أكو فيه، إذن لصالحكم في منطق عالم اليوم، ولصالحكم أيضا في استقرار هذه الحكومة. لاحظوا مثال آخر، المكتبات. إحنا تشوفون إحنا كطائفة كتب الآخرين موجودة في مكتباتنا، صحيح أو لا؟ البخاري موجود في مكتبات الشيعة أو لا؟ في كل مكان تروح من مكتبات الشيعة تشوف كتب أهل العامة موجودة في مكتباتنا، ليش كتبنا ما تسمحون تكون في مكتباتكم؟ ما الذي يضيركم ذلك؟ غاية الأمر أنت تعتقد إحنا على باطل، ليش تصنفون كتابي؟ خلي يكون الكافي موجود في مكتباتكم، إحنا سمحنا بل بالطوع نروح نشتري. أنا شخصيا في بيتي مجموعة من هذه الكتب موجودة، أكثركم أيضا كتب أهل العامة موجودة في بيوتكم. الشيعة بشكل عام ما عدم تحسس تجاه ذلك، هذا جيد، هذه ظاهرة إيجابية. كما نسمح ونطلب، مو بس نسمح، أن تكون هذه الكتب موجودة في مكتباتنا لكي يطلع عليها الإنسان، خلي كتبنا أيضا مثل الكافي الشريف، مثل وسائل الشيعة، مثل الجواهر، مثل سائر هذه الكتب الاحتجاج تكون في مكتباتكم أيضا. هذا بالعكس عندما الناس يجدون الإنصاف من الحكومة حتى إذا كانوا على مذهب غير مذهب الحكومة سيستقر الوضع وسيهدأ وستهدأ الأمور. صدام لعنة الله عليه في كربلاء المقدسة بمفردها هدم 400 حسينية. كربلاء بلد صغير كما تعلمون، 400 حسينية هدمها. هل نفعه ذلك؟ يعني هذه الإثارات الطائفية، هذا العنف الطائفي، هذه الهمجية في التعامل مع الطائفة الثانية، ما الذي سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه الأمور تنقلب عليه، لأن الظلم يحيق بأهله ويحيق بالظالم. لكن الشيعة عندما وصلوا إلى الكفر في العراق، هل التخوف العالمي اللي كان منهم تحقق؟ الشيعة ناس مسالمين، طبعا في كل طائفة أكو ناس يفعلون ما يحلو لهم مما لا يرتضيه عقلاء القوم، ربما في هذا الطائفة المخالفة أكثر من الطائفة الشيعية، هؤلاء الناس اللي يثيرون الأوضاع. لكن الشيعة رغم كل ما تكبدوه من شخص طائفي، مع ذلك عندما وصلوا إلى الحكم تعاملوا بكل عقلانية. إحنا ما علينا بتقييم أداء هذه الحكومة، أنا كلامي عن الشيعي بما هو الشيعي. الشيعي بما هو الشيعي يتبع الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كامتداد لرسول الله محمد المصطفى. وماذا يقول علي بن أبي طالب عليه السلام؟ يقول لو ثنيت لي الوسادة شنو أعمل بالطائفية؟ لا، أعطي كل أمة وكل جماعة وكل طائفة وكل دين وكل مذهب حقا. لو ثنيت لي الوسادة لحكمت، وفي رواية أخرى لقضيت، لحكمت بين أهل التوراة مضمون الرواية بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن أو الفرقان بفرقانهم أو قرآنهم. الشيعي قائده رسول الله، ثم قائده علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قائده وقادته أئمة أهل البيت عليهم السلام. أئمة أهل البيت ما كانوا طائفيين كما هو واضح بهذا المعنى السلبي المعاصر. لذا الإمام السجاد عليه السلام في قلب الليل البهيم كان يحمل كيسا بونية، يحمل مليء هذا الجراب، مليء بماذا؟ مليء بالطعام، ويروح يتتبع يشوف منه أكو من الفقراء الذين هم ضد مذهبيا، يعني اللي هم مذهب آخر، ويوزع عليهم في قلب الليل البهيم وهم نيام خفية، وما يظهر ذلك إلا أن كشف الله ذلك للناس. الشيعة يتبعون هؤلاء الأئمة عليهم السلام، ما عندهم مشكلة مع الآخرين، ما عندهم حساسية. إذا هذه الدول التي تتخوف وتحذر من المد الشيعي تعطي للشيعة حقوقهم الطبيعية، الشيعة أفضل صدقوا من مواطنيهم اللي هم يتبعون مذهب تلك الدولة سيكونون. والشاهد على ذلك بعض الدول قبل فترة التي تعرضت للغزو، هم أهالي الدولة وأهالي الملة، الأكثرية هنالك من أهل العامة الثلثان تقريبا، والأقلية من الشيعة الثلث تقريبا، هم يعترفون بأن دفاع الشيعة عن ذلك الوطن في مقابل الغزو كان دفاعا مثاليا، مع أن تلك الدولة لم تعطي الشيعة حقوقهم. في تلك الدولة السنة لهم أكثر من 1200 مسجد، والشيعة كان ممنوع بناء مساجدهم 25 مسجد. لماذا؟ ليش؟ بعد ذلك الدولة عندما رأت من الناس من الشيعة هذا الاندفاع في الدفاع عن الوطن شوية سمح لهم. الآن مساجد الشيعة 50 أيضا في تضييق. لماذا؟ اسمحوا للناس بأن تبني مساجدها وحسينياتها ومكتباتها، فذلك خير لكم عند الله وخير لكم لاستقرار بلدكم وحكومتكم ودولتكم. هذا أولا. إذن الاحتقان الطائفي، التوتر الطائفي، المشاكل الطائفية تبدأ من سحب حقوق هذه الطائفة. إذا سحقت حقوقها الناس أيضا يهيجون يوم يومين ثلاثة، هذا مو لصالح الدولة كما هو واضح. هذا أولا. ثانيا، ما هو الحل الثاني لمشكلة التوتر الطائفي؟ الحل الثاني هو التمسك بالقواسم المشتركة. أكو قواسم مشتركة بين المسلمين أو لا؟ أكو قواسم مشتركة لا شك في ذلك. أكو قواسم مشتركة بين هذه الطائفة وتلك الطائفة؟ لا شك في ذلك. نحن نقول يا جماعة ما نتفق عليه معكم تمسكوا به. ما الذي نتفق فيه معهم؟ نتفق فيه على أشياء كثيرة، منها القرآن الكريم كما هو واضح، فإنه كتاب الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نتفق على الكعبة الشريفة كما هو واضح، ونتفق أيضا على أهل البيت الأطهار عليهم السلام. أكو واحد من أهل العامة في كل العالم ينكر فضل أهل البيت عليهم السلام؟ أكو واحد؟ أهل البيت عليهم السلام بدءا بالإمام أمير المؤمنين وولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلاة المصلين، ومرورا بالسيدة الزهراء فاطمة الصديقة الكبرى عليها الصلاة والسلام، ومرورا بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لا أحد من المسلمين يختلف حول هؤلاء. القاسم المشترك، إذا الطرفان التفا حول ذلك القاسم المشترك بشكل أفضل، فإن هذا سيكون من أفضل وسائل نزع فتيل الفتن الطائفية. لاحظوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول لا يختلف فيه أحد، والآن ننقل هذه الرواية من كتب أهل العامة. الرسول حسب رواية صحيحة مستفيضة، بل قد تكون أكثر من مستفيضة، رواية صحيحة اتفق عليها الفريقان الشيعة، فواضح هذه الرواية موجودة عندهم، أهل العامة في صحاحهم، وقد صرح كبار علمائهم بصحة هذه الرواية. أهل العامة ماذا يقولون؟ رواية الثقلين، النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ مختلفة، هذا واحد من ألفاظه، أنه إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. لاحظوا، أذكر لكم بعض المصادر. من جملة المصادر السنن الكبرى للنسائي حسب طبعة المجلد الخامس صفحة 45، عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله عن حجة الوداع قال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين أو الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا في السنن الكبرى للنساء. في المستدرك على الصحيحين من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لاحظوا هذه الرواية عن زيد بن أرقم يقول أيضا قضية حجة الوداع وعيد غدير قم أن الرسول صلى الله عليه وآله قال كأني قد دعيت فأجبت تلك الدعوة، يعني إني قد تركتم فيكم الثقلين أو الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. رقم الحديث أيضا 4554. ثم بعد ذلك يقول صاحب المستدرك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله. بعدين في سنن الترمذي هاي الرواية أيضا صحيحة رقم 3718 تحت عنوان مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أيضا عندما رجع من حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء قال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بعدين هو يقول وهذا حديث حسن غريب، غريب يعني طريقة طريق وحيد، هذا ليس تضعيفا كما يعرفه الخبراء باصطلاحهم في علم الرجال، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بعد ذلك الألباني المعروف الذي يعتمد عليه حتى السلفيون قال حول هذا الحديث أنه صحيح جدا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أني تارك فيكم أو مخلف فيكم الثقلين، هذا جامع مشترك جيد. في يوم عيد الغدير، عيد الغدير أيضا عند العامة موجود، يعني قضية عيد الغدير وآية اليوم أكملت لكم دينكم هذه عند العامة أيضا نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. ما الذي يضير تلك الدولة التي تؤمن وتتمسك بالمذهب الحنبلي مثلا أن تعلن يوم الغدير يوم عيد وسرور؟ شنو الإشكال؟ هذه الرواية أنتم بعد تنقلوها. ما الذي يضيركم أن تعلنوا يوم 13 رجب يوم مولد باب مدينة علم رسول يوم عيد وسرور؟ ما الذي يمنعكم أن تعلنوا يوم شهادة أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين في 21 شهر رمضان أن تعلنوا يوم عطلة رسمية أو يوم حداد على الأقل أو التلفزيون وفضائياتكم أن تتحدث عن مناقب وفضائل ومظلومية الخليفة الرابع حسب اصطلاحكم؟ ما الذي يضيركم ذلك؟ بالعكس هذا ينزع فتيل التوتر الطائفي. أيضا ينقل رواية أخرى في سنن الترمذي في نفس الباب نفس هذه الرواية ويقول أيضا هذا حديث حسن غريب، والألباني يقول صحيح. في مسند أحمد بن حنبل أيضا في عدة مواطن هذه الرواية موجودة، أيضا راجعوا أنتم سهل كلش الكمبيوتر ادخلوا فيه وتدخلوا هذه الكلمة تشوفوا حسب الطبعة اللي عندي في مسند أحمد المجلد الثالث صفحة 59 وصفحات أخرى. أيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني يصرح بأن هذا الحديث صحيح، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يقول صحيح. شو تريد بعد أكثر من ذلك؟ إذن خلي هذا قاسم مشترك نتمسك به، ماكو واحد شيعي أو سني يختلف على علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يوجد شيعي أو سني يختلف على الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر عليه السلام. إذن فلنتعاضد في أن هذه الراية نرفعها بكل قوة وبكل إعزاز وبكل إجلال، كل فضائيات الدول الإسلامية فلتشهد بفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ومناقبه وآثاره ومآثره وإلى آخره. وأيضا في نفس هذا الباب يعني سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ينقل رواية إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، ويقول أيضا أن ذلك صحيح. أيضا الذهبي المعروف بتشدده، الذهبي أيضا يعتبر هذه الرواية صحيحة، إذا رواية واحدة أكو تكفي، فكيف إذا كانت مجموعة روايات وكبار علمائكم يصححونها؟ لاحظوا أيضا ابن كثير في البداية والنهاية حسب هذه الطبعة المجلد الخامس صفحة 228 ينقل تصحيح الذهبي لهذا الحديث ابن منظور في لسان العرب أيضا يصحح هذا الحديث وينقله عن محمد ابن إسحاق وهو من أقدم كتاب السيرة، وأيضا ابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة أيضا يصحح هذا الحديث وقال هاي نص عبارته في رواية صحيحة. إذن هنالك ولله الحمد قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة اللي هم حكومات الدول الإسلامية تقبلها، هم الناس يقبلوها شيعة سنة، تمسكوا ولنتمسك جميعا لهذا القاسم المشترك وهو الثقلان القرآن الكريم وأيضا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله في المناسبات المختلفة، مذهب أهل البيت عليهم السلام ما ثبت لكم منه، يعني ما ثبت لكم من روايات الإمام الصادق عليه السلام، هل تكون منهج دراسي في المدارس؟ شنو الإشكال؟ أنت ما تقبل الطائفة الشيعية ما يخالف، لكن تقبل الإمام الصادق عليه السلام، ليش في المدارس يدرس المنهج على طريقة معينة على طائفة معينة؟ أيضا هذا المنهج هل يكون يضم إلى ذلك المنهج؟ في ختام هذا الحديث نذكر لكم مثال، هذا المثال مثال جيد ولطيف ومفيد في الوقت نفسه ويؤكد هذا المفهوم، لأن هذا المثال يوضح لنا أنه الشيعة والسنة بالفعل متفقين على هذا القاسم المشترك، لكن أكو بعض الناس شذوذ في الفترة الأخيرة في 200 سنة الأخيرة جاءوا وبدأوا يثيرون هذه التوترات الطائفية، وبدأوا يثيرون بعض الكلام حول المقدسات للفريقين، وإلا الشيعة والسنة على مر التاريخ كان تعايشهم تعايشا سلميا. لاحظوا هاي الكلمة، هل نحن نقول بالتعايش أم نقول بالتقارب؟ لا إلزام لأن تقول بالتقارب، لأن التقارب في مفهومه أنه أنت تتنازل شوية عن مبادئك وقيمك ومذهبك، هو متنازل، لكن التعايش الكل يقبله، أن تعيش معه بسلام وأن يعيش معك بسلام، التعايش ما في كلام، يعني الكل يقبله، لأن التعايش هو طريق الاستقرار وطريق الازدهار. ربما أقول أنا لي رأيي وأنت لك رأيك، وربما حتى المتشدد في ذاك الطرف يقول كيف أنا أتنازل عن بعض مبادئي، وحتى الإنسان العادي، لكن نقول التعايش فما به إشكال. الآن المسلم مع المسيحي يتعايش أو لا؟ يتعايش، لكن مو المطلوب من المسلم أن يصبح مسيحيا ولو في الجملة، أو المسيحي يتنازل عن مبادئه ولو في الجملة، لا، لكن المسيحي يعيش إلى جوار المسلم، يعيش إلى جوار البوذي، هل يعش السني إلى جوار الشيعي؟ شنو الإشكال؟ هذا تعطى حقوقه، ذلك أيضا تعطى حقوقه. نذكر لكم مثال من ألطف وأروع الأمثلة على مر التاريخ، هذا المثال هو السيدة نفيسة عليها الصلاة والسلام. السنة متمسكون بالسيدة نفيسة ربما أكثر من تمسك الشيعة بها. السيدة نفيسة من هي؟ هي حفيدة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. السيدة نفيسة زوجها هو إسحاق المؤتمن ابن الإمام الصادق عليه السلام، لكن أبوها هو الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. فإذن أبوها حفيد الإمام المجتبى، وزوجها من هو؟ وزوجها هو إسحاق ابن الإمام الصادق عليه السلام. هذه المرأة العظيمة شوفوا أهل مصر كيف يتمسكين فيها وكم يأخذون منها من الحاجات. هذه المرأة العظيمة، احنا نذكر كلمة عن والدها، والدها وهو الحسن الأنور كما ذكرنا لكم، ابن زيد الأبلج لأنه كان وجههم منير بشكل غريب، كان النور يشع منهم، فلذا سمي بالحسن الأنور، وذاك الأبلج كما ينبلج الصبح من قلب الظلام. كانت لها مكانة هائلة كبيرة، والدها كان في المدينة، كان هي ولدت في مكة ثم هاجر أبوها إلى المدينة، كان في المدينة، وإذا الحاكم العباسي الذي اسمه المنصور المعروف، زين هذا الإنسان شيعي معروف، يعني أبوها اللي هو الحسن الأنور حفيد الإمام الحسن المشتبى شيعي معروف من علماء الشيعة من شخصيات الشيعة، والمنصور فمعروف أنه من طائفة أخرى، لكن هذا الحاكم العباسي أصدر أمرا بتعيين والدها حاكما أو أميرا حسب تعبيرهم على المدينة المنورة. 5 سنوات كاملة كان هذا الشخص العظيم اللي هو حفيد الإمام الحسن المجتبى الحسن الأنور حاكما على المدينة المنورة من عام 150 إلى عام 155 أو 56. ما الذي ضره ذلك أيها المنصور؟ إذا في ذاك البلد خل تكون الحكومة السنية لكن الوزير يكون شيعي، في إشكال؟ إذا أنتم تقتدون بالمنصور، المنصور قد صنع ذلك. إذا تقتدون بالحاكم الثاني عمر بن الخطاب قد صنع ذلك. سلمان المحمدي الكل يعرف بأنه كان علويا، حتى النخاع كان محمديا علويا. سلمان كان حواريا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم كان حواريا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، الكل يعرف ذلك. يعني إذا تريد شيعي درجة أولى مليون بالمليون بل مليون بالمئة، شوف أول شخص يشار إليه بالبنان هو سلمان، وكذلك عمار والمقداد وابن التيهان ومن أشبه. الحاكم الثاني طلب من سلمان أن يكون حاكما على المدائن، المدائن تشمل العراق وإيران. راح استشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هل تأذن لي عمر نصبني حاكما للمدائن؟ الأمير أجاز له ذلك وراح وكان حاكم للمدائن. شنو الإشكال في ذلك؟ خلي تكون تلك الدولة دولة سنية، حنفية، حنبلية، شافعية أو ما شاءت أن تكون، لكن تعين وزير شيعي، تعين أفرضه مثلا على سبيل نائب وزير شيعي، خلي يكون في أي منصب من المناصب. مواطن أليس مواطنا؟ مواطن. أليس صالحة في منطقكم؟ الدولة لا تريد واحد سني ضدها ولا تريد واحد شيعي ضدها، واضح. الدولة تريد مصالحها، لكن ما الذي يضيركم أن يكون شيعية أو أن يكون سنية؟ خلي يكون. فقد صنع أسلافكم أيضا ذلك، صنع كباركم ذلك، وهذا مو في تاريخنا موجود، في تاريخكم موجود. هذه ليست قضية واحدة واثنتين وثلاثة، بل القضايا هي قضايا كثيرة. حسنا، نرجع إلى السيدة نفيسة الجامع المشترك. هذا كلامنا في الجامع المشترك. السيدة نفيسة ولدت عام 145، ثم هاجرت إلى مصر مع زوجها إسحاق المؤتمن عام 193، وتوفيت عام 204، يعني على قولا 11 سنة كاملة كانت في مصر، وفي قول آخر توفيت عام 208، لكن ربما يكون القول الأشهر أو الأقوى أنها توفيت عام 204 بعد وفاة إمام المذهب الشافعي بأربعين يوما. الآن خلينا نمثل لكم هذا المثال، ما هي العلاقة التي كانت تربط إمام المذهب الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي بالسيدة نفيسة؟ خلينا نشوف العلاقة، خلينا تكون أسوة. جامع مشترك، الكل يقبل أهل البيت عليهم السلام، خلينا نلتف حولهم. الشافعي كان يقدس السيدة نفيسة إلى أبعد الحدود، وقد لبث هو في مصر حوالي 5 سنوات، لأن هو هاجر إلى مصر الشافعي عام 199 ومات في مصر عام 204، وبعده السيدة نفيسة بأربعين يوما توفي. إذن 5 سنوات كاملة كان في مصر الإمام الشافعي المعروف. لاحظوا علاقته بالسيدة نفيسة عليه السلام. أولا، عندما كان يذهب إلى درسه، كان مدرس في مسجد الفسطاط، عندما كان يذهب كان ملتزما بأن يمر على السيدة نفيسة وهي امرأة ويسلم عليها ويتزود ويتبرك بدعواتها ثم يروح للدرس. ليش؟ لأنه يدري هذه سليلة الإمام الحسن المجتبى، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. ثانيا، عندما مرض كان يبعث رسولا إلى السيدة نفيسة ويقول لها إن ابن عمك قد مرض فادعي له بالشفاء. الإمام مذهب معروف، لكن يطلب من هذه المرأة الصالحة أن تدعو له. هذا 2. 3، عندما حضرته الوفاة طلب أن تصلي عليه السيدة نفيسة أيضا. شنو هذا المقام لأهل البيت عليهم السلام؟ واضح، لأن أهل البيت قمة، قمة القمة، قمة قمة القمة، فلما لا يكون كذلك؟ وأيضا النموذج الرابع وصلت عليه السيدة نفيسة في التاريخ أنه بعد 40 يوم توفي. النموذج الرابع أن الشافعي هو الذي قال هذا الشعر وهو مكتوب كان يعني الآن ما أدري مكتوب في مرقدها المعروف في مصر وهو مزار يزوره الملايين من أهل العامة لأن يعرفون قيمة أهل البيت عليهم السلام. قال هذا الشعر: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وهذه الأشعار قبل وفاة قالها بفترة، ثم عندما السيدة نفيسة بعد فترة توفيت كتب على باب مرقدها الطاهر والمقدس. السيدة نفيسة عمرت تقريبا 59 سنة على ذاك القول، أنها ولدت عام 145 وتوفيت عام 204 يعني 59 سنة. كم مرة ذهبت إلى الحج؟ كانت البداية في المدينة مثل ما ذكرنا عام 193 راحت إلى مصر، 30 مرة حجت بيت الله الحرام من المدينة إلى مكة. 30 حجة مو أمر سهل، خاصة في ذلك الوقت. هؤلاء القديسون الأطهار من أهل البيت عليهم السلام. أيضا التاريخ ينقل لنا أن السيدة نفيسة عليها الصلاة والسلام 40 سنة كاملة لم تنم الليل بأكمله، كانت مجهولة بالعبادة. جيبون لنا كم واحد في الكرة الأرضية أكو على مر التاريخ 40 سنة كاملة لا ينام لحظة واحدة بالليل ويكون تلك 40 سنة الكاملة صائما بالنهار؟ كم واحد أكو؟ هؤلاء هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا قاسم مشترك. لكن ليش ما نشوف اسم السيدة نفيسة في الإذاعات والفضائيات في الدول الإسلامية؟ أيضا السيدة نفيسة كما ينقل التاريخ ختمت القرآن الكريم 6000 ختمة وين؟ في قبرها. هي حفرت قبرا في دارها، كانت تروح في القبر وتقرأ القرآن الكريم. من يسوي هذا العمل؟ جيبونا في كل مليارات البشر 6000 ختمة في قبرها، قبرها حفرته بيدها. أيضا الإنسان عندما يروح في القبر يتذكر الآخرة، يقترب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الشافعي ليس عبثا أن تمسك بأهل البيت عليهم السلام فيما يقول هو، أو حتى إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل زار بشر الحافي، هذا إمام ثاني بعد من أئمة المذاهب الأربعة، فوجد امرأة هنالك، قال سأل بشر الحافي من هذه المرأة، كان مريض بشر الحافي، فقال بشر الحافي لإمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، قال له هذه السيدة نفيسة. فأحمد بن حنبل يعرف السيدة نفيسة ومكانتها، فطلب منها أن تدعو له. تصوروا ذلك، يعني أئمة المذاهب يطلبون، مو الإمام الصادق، الإمام الصادق وفي مكانه، يطلبون من السيدة نفيسة وهي إحدى ذراري أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، فيطلب منها أن تدعو له. والحديث في هذا الحقل طويل. نحن نقول التوتر الطائفي، الاحتقان الطائفي وصولا للاقتتال الطائفي ليس من صالح أحد، هذا واضح، الكل من العقلاء مجمع على ذلك. ما هو الطريق لحل هذه المشكلة؟ ما هو البلسم؟ ذكرنا طريقين وهناك طرق أخرى نذكرها لاحقا. الطريق الأول يا جماعة في تلك الدول اللي لها بعض التشدد أو بعض المسؤولين فيها عندهم بعض التشدد تجاه الطائفة الشيعية، أعطوا الشيعة حقوقهم، بالعكس شوفون الوضع. إذا أكو نوع من التوتر والاحتقان هذا راح يزول، هذا واضح. هذا أولا. ثانيا فلنتمسك وإياكم بالقواسم المشتركة المجمع عليها بين الفريقين، القواسم المشتركة القرآن الكريم وعترة الرسول العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من المتمسكين بالحق والذابين عن الحقيقة والمدافعين عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن الذين يستطيعون أن يتعايشوا مع الآخرين تعايشا سلميا يوفر رضا الله سبحانه وتعالى واستقرار البلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.